بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل في هذه الليلة تتمة الأذكار المتعلقة بالصباح والمساء. ذكر المؤلف رحمه الله في كتاب حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة من الأذكار التي يستحب للمسلم أن يقولها إذا أصبح وإذا أمسى: أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وهذا الدعاء أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: أراه قال فيهن، أي بعد هذه: له الملك وله الحمد، إلى آخر الكلمات. ثم قال: وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. ففي المساء يقول: أمسينا وأمسى الملك لله، وإذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله. ففي بداية هذا الحديث وهذا الدعاء يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله، وإذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله. وفي رواية أخرى عند مسلم أنه بدلاً من ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، قال: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. هذه رواية أخرى كذلك عند مسلم. وعندما يقول ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمسى أو يقول إذا أصبح، هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم على هذه الأذكار، كان يداوم عليها في الصباح ويداوم عليها كذلك عند المساء. وقوله هنا في بداية هذا الدعاء: أمسينا، يعني دخلنا وقت المساء، أي علمنا وأقررنا وعرفنا بأننا قد دخلنا في وقت المساء. وعند الصباح يقول أصبحنا، أي علمنا وعرفنا وأقررنا بأننا قد دخلنا في وقت الصباح. فإذا قال أصبحنا وأصبح الملك لله، أي أصبحنا متلبسين يا ربنا بحفظك، أو مغمورين بنعمك، وعند المساء كذلك، أو مشتغلين بذكرك، أو مستعينين باسمك، أو مشمولين بتوفيقك، أو متحركين بحولك وقوتك، أو متقلبين بإرادتك وقدرتك. هذا معنى عندما يقول العبد أصبحنا وأصبح الملك لله، أو أمسينا وأمسى الملك لله، في إشارة إلى مدى تعلق العبد بالله سبحانه وتعالى وافتقاره إليه وطلب العون منه واعترافه بنعمه وفضله سبحانه وتعالى. فهنا قال أصبحنا وأصبح الملك لله، وهذا فيه اعتراف وإقرار من العبد بأن دوام الملك واستمرار الملك والتصرف بالملك لله سبحانه وتعالى. فإن ملك الله عز وجل هو ملك كامل وملك حقيقي، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، فالله سبحانه وتعالى يملك جميع مخلوقاته، وهذا فيه إقرار بأن الملك لله حقيقةً ولايةً واستحقاقًا. عندما تقول أصبحنا وأصبح الملك لله، فهو إقرار من العبد بأن السلطان والولاية لله سبحانه وتعالى حقيقةً واستحقاقًا، بمعنى أن ملك المخلوقات ولايةً، أي من حيث التصرف ومن حيث التدبير ومن حيث المنع والإعطاء، لأنه الملك، بل ملك الملوك لله. واستحقاقًا، أي لا يستحق هذا الملك المطلق إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا اعتقد العبد هذا المعنى بقلبه وأيقن به صباحا مساء، فإنه يخرج منه أو من قلبه ونفسه تعظيم ملوك الدنيا. لماذا الإنسان يعظم ملوك الدنيا؟ لأن تعظيمه لملك الله ناقص، لأنه يقول هذا الذكر دون استحضار للقلب. فهنا يقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. هنا قال الحمد لله حمداً مطلقاً، كما نقرأ في الفاتحة الحمد لله رب العالمين. والحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم والإجلال. فعندما تقول الحمد، أي الحمد المستحق الكامل الشامل العام المستغرق لجميع أنواع المحامد لله وحده، هذا معنى الحمد لله. فإنك بذلك تحمد الله على نعمه الكثيرة وألائه الجزيلة الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى. ومما يحمد عليه انفراده بالملك، لذلك قال أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. فالله عز وجل يحمد على ملكه التام الكامل المطلق. وكذلك عندما يقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، بعد ذلك في غاية المناسبة تأتي كلمة التوحيد، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معبود بحق إلا الله. ففيها إثبات ونفي، إثبات العبودية الحق لله سبحانه وتعالى، ونفي جميع من أصبحوا أنداداً وشركاء مع الله سبحانه وتعالى. فهنا جاء بكلمة التوحيد بعد الإقرار بأن الملك والحمد لله. لماذا يعبد الله؟ لأنه الملك، ولأنه المستحق بالحمد، ولأنه المانع المعطي، ولأنه الرازق، ولأنه الخالق. فهذه تلزم منها إفراد الله بالعبادة، لذلك جاء بعدها لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال وأكد له الملك، فطالما أنك تفرد الله بالعبادة فتقول له الملك إقراراً وتوكيداً لهذه الحقيقة، له الملك المطلق وله الحمد مرة أخرى أي المطلق. فهو محمود في السراء حمد شكر وفي الضراء حمد تفويض. قال وأفوض أمري إلى الله، فالعبد يحمد الله في السراء على نعمه الجزيلة الكثيرة، ويحمد الله في الضراء وعند الأقدار المؤلمة، لأنه يفوض أمره إلى الله. فلذلك هنا قال له الملك وله الحمد، طالما أنه الملك وأنه المحمود المستحق لجميع أنواع الحمد. قال وهو على كل شيء قدير، طالما له الملك المطلق فهو على كل شيء قدير، فهو قدير على إعطائكم، وقدير على منعكم، وقدير على إحيائكم، وقدير على إماتتكم، وقدير على عقابكم، لأنه الملك. وهكذا فهو قدير على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، قوي ذو القوة المتين، فعال لما يريد، له الجبروت والملكوت. لذلك من أعظم المناسبة أن تأتي كلمة التوحيد بعد هذه الجمل. وقوله وهو على كل شيء قدير، أي لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء، فما أراده الله كان، فهو كامل القدرة وتام الإرادة. هذا معنى وهو على كل شيء قدير. وكذلك الإتيان بهذه الجمل، قال أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الإتيان بهذه الجمل هي كالمقدمة والثناء على الله سبحانه وتعالى، ففيها الإقرار بالوحدانية، وفيها الإقرار بالملك، وفيها الإقرار بقدرته العظيمة، وفيها الإقرار باستحقاقه للحمد المطلق. فكل ذلك ثناء بين يدي السؤال. هذه المقدمات وهذه الكلمات هي للثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يأتي الطلب، وبعد ذلك يأتي الدعاء حتى يكون أدعى للإجابة. فمن غير اللائق أن يدخل العبد على الملك ويطلب منه حاجته دون أن يثني عليه، ودون أن يمدحه بكرمه وإحسانه وجوده وعطائه. فهذه مقدمات، ثم بعد ذلك يبدأ الطلب. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم، هذا في الصباح، وفي المساء ربي أسألك خير ما في هذه الليلة، وخير ما بعده إذا في الصباح، وخير ما بعدها في المساء. تأملوا، خير ما في هذا اليوم من خيري الدنيا والآخرة، من النعيم ومن النعم ومن الأمان ومن الاستقرار ومن السلامة من الشرور، من الصحة ومن العافية، هذه كلها من خير ما في هذا اليوم. وخير الآخرة التوفيق لاغتنام أوقات هذا اليوم بما يقربك إلى الله. فعندنا خير اليوم فيه خير الدنيا والآخرة، فخير الدنيا كل ما يحتاج إليه العبد حتى تستقيم حياته ومعيشته، وخير الآخرة هو اغتنام أوقات هذا اليوم أو هذه الليلة بما يقربك إلى الله. ثم لطمع العبد بجود الملك وبالكرم العظيم والعطاء الجزيل من الملك، ما طلب فقط خير يوم وليلة فقط، يقول ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وخير ما بعده. الأمر مستمر، أي بعد هذا اليوم، اليوم التالي والذي بعده والذي بعده إلى ما شاء الله. فتسأل الله لأنه الجواد الكريم. قال وخير ما بعده من الأيام لضمان دوام واستمرار الخير. تأملوا إلى عظم هذه المعاني وأهمية هذه الكلمات وهذا الدعاء. ثم يقول وأعوذ بك، أي ألتجئ وأحتمي وأعتصم بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده، وإذا كان في المساء من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، أي ألتجئ وأعتصم إليك من طوارق الليل والنهار، من جميع الشرور، من الدواب، من الأمراض، من الأسقام، من المخاطر، من المصائب، من الابتلاءات، من الكوارث، من الهموم، من الغموم، من جميع الشرور. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله والاستعاذة بالله من شر نفسه وسيئات أعماله، والدعاء بذلك في الصباح والمساء وعند المنام. كان عليه الصلاة والسلام يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ويدعو بهذا في الصباح والمساء وعند النوم. ويقول في موضع آخر شيخ الإسلام وبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر لهذا العبد. ثم بعد ذلك ذكر بعض العوائق التي تعيق العبد عن الوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. استعاذ من الكسل، والكسل هو التواني والتراخي عن فعل الطاعات مع القدرة على ذلك. الكسل هو عدم انبعاث النفس للخير مع ظهور الاستطاعة، فهو غير معذور. الإنسان يقدر على فعل الخير والطاعة لكن يتكاسل، تقعد نفسه وهمته فلا تنبعث لفعل الخير، هذا يسمى الكسل. وفرق الكسل عن العجز أن العجز عدم انبعاث النفس لعدم استطاعتها فهو معذور، فالعاجز معذور، أما الكسلان غير معذور، لأن العاجز ليس لديه القدرة، أما الكسلان لديه القدرة ولكن يقعد ولا يقوم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهنا استعاذ من سوء الكبر، وفي رواية أخرى من الهرم، وفي موضع آخر من أرذل العمر، أن أرد إلى أرذل العمر، وهو ما يصاب به الإنسان عندما يتقدم به العمر من الضعف وذهاب العقل والاضطراب وضعف الأداء الوظيفي لكثير من الأعضاء، يضعف جسده، يضعف عقله، تضعف وظائف جسمه. فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، فهنا استعاذ من الكسل ومن سوء الكبر. ومناسبة استعاذته من سوء الكبر والهرم لأنها لا دواء لها، هذه لا دواء لها، الهرم لا دواء له وسوء الكبر لا دواء لها، ذاك استعاذ منها. ثم قال: ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وفي موضع آخر استعاذ من فتنة الدنيا، الفتنة هي الاختبار والامتحان، وكل ما يفتن به العبد في هذه الدنيا من مال وذرية ومنصب وجاه ووظيفة وزوجة وغير ذلك. قد يفتن الإنسان في السراء، وقد يفتن في الضراء، قد يفتن بأمور لا يظن أنها فتنة، قد يفتن في العلم، وقد يفتن في حفظه لكتاب الله، قد يفتن بصوته، قد يفتن بذكائه، قد يفتن بفهمه وهكذا، بقوته، بصحته، قد يفتن بأبنائه. فهنا قال: وفتنة الدنيا، واستعاذ من عذاب النار وعذاب القبر، مع أن العبد يوم القيامة فيها العديد من الأهوال. لماذا خص عذاب القبر وعذاب النار؟ لأن العبد إذا نجا من القبر فما بعده أيسر، لأن القبر أول منزل من منازل الآخرة، وعذاب النار عذاب شديد أليم كبير غليظ مهين، فلذلك استعاذ منه عليه الصلاة والسلام. هذا الدعاء العظيم فيه بعض الفوائد نمر عليها بعجالة: المواظبة على هذا الذكر مع تدبر القلب يجعل قلب العبد المسلم متعلقا بربه، راجيا مغفرته وطامعا في جنته. كذلك فيه إشارة إلى أن تعاقب الليل والنهار آيتان عظيمتان، وهما رأس مال المسلم فليحسن السير فيهما. كذلك الملك الحقيقي لله وحده، أما ملك الإنسان فهو زائل مؤقت ناقص. كذلك فيه إثبات عذاب القبر كما دل على ذلك الكتاب والسنة الصحيحة. كذلك من أدب الدعاء تقديم الثناء ثم السؤال وطلب الحاجات. كذلك دل على أن الكسل داء عضال يقعد العبد عن فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، لذلك استعاذ منه عليه الصلاة والسلام. وكذلك فيه ثناء على الله وإظهار الافتقار إليه والعبودية الخالصة له والاستعاذة من الشرور وسؤال الخيرات العاجلة والآجلة. بذلك نكون قد انتهينا من دعاء عظيم حريم بالمسلم أن يحرص عليه في الصباح وفي المساء، وأن يتأمل هذه المعاني حتى يتحقق له الثمار العظيمة لهذا الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يحفظ إخواننا في فلسطين وفي غزة، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يرد كيد الصهاينة المجرمين في نحورهم، وأن يجعلهم عبرة للمعتبرين، وأن يصد ما يقومون به وما يتآمرون به ويكيدون به لأهلنا في غزة وفي فلسطين، وأن يحفظ المسجد الأقصى من كيد الكائدين وإجرام المجرمين وظلم الظالمين ومكر الماكرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.